بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول: ما هو الفرق بين قبول رواية المبتدع والتلقي عن أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، بينا هذا تكرارا ومرارا، أن هناك فرقا بين الرواية عن أهل البدع غير الداعين إليها وبين التلقي عن أهل البدع. التلقي عن أهل البدع هذا لا يجوز قولا واحدا، وهذا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع، بل ولا سماع كلمة منهم. وأوردنا في ذلك أثارا قبل ذلك، من ذلك أثر أيوب رحمه الله تعالى لما جاءه رجل من أهل البدع يقول له تعالى: أكلمك كلمة؟ قال: ولا نصف كلمة. وجاء أيضا في أن ابن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجلان من أهل البدع قال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. والذي يدخل على أهل البدع السماع منهم فهو مثلهم، وكيف تتلقى العلم عنهم وهم يخوضون في آيات الله عز وجل بغير حق؟ وربي في القرآن قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث من غير إنكم إذا مثلهم. فلا ينبغي الإنسان أن يستمع لرجل من أهل البدع ولا أن يحضر مجلسه فهو مثله تماما، فقد كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا معنى ذلك أن الرجل يلحق بمن يألبه، فكيف إذا كان شيخ بدعة؟ فاتقوا الله يا عباد الله وتجنبوا أهل البدع في التلقي، سواء كان هذا العلم علم لغة أو علم سيرة أو علم فقه. ليس فقط الأمر خاصا، ليس فقط الأمر خاصا بالعقيدة، بل في جميع الأبواب والفروع. هذه الكلمة لم يسمعها أيوب رحمه الله تعالى من أهل البدع، فلا ينبغي الإنسان أن يتلقى العلم قط عن أحد من هؤلاء، ولأنها بدع ليسوا أمناء. لهذا فسنراهم يروون ما يهوون، وكل ما يهوون سينسبونه إلى الشريعة، كما ذكر الخطيب البغدادي عن بعض الخوارج لما تاب أنه قال: كنا إذا هوينا أمرا جعلناه حديثا. فأهل البدع لا يأمنهم الإنسان أبدا على الشريعة، فسيكتمون ما عليهم وسيخبرون ما لهم، كما ذكر السنة والجماعة بأن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، أما للسنة والجماعة فإنهم يذكرون ما لهم وما عليهم. هذا بالنسبة للتلقي عنهم. أما الرواية عنهم فإذا لم يكن من أهل البدع المغلظة كالرفض والتجهم فإن هؤلاء لا يروى عنهم مطلقا، وكان من المتوسطة ومن أهل البدع الخفيفة فإنه تقبل روايته ما لم يكن داعية إلى ذلك، وما لم يروي ما يدعم بدعته. وعلى هذا نقل ابن حبان الإجماع، ونقل الحاكم الإجماع، وذكر ذلك قبلهما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وعلى هذا عمل الأوائل. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين: الدعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم فيه بينهم فيه خلاف الداعية إلى البدعة. وقال في غير الدعاة إلى البدعة: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان في بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة أئمة المسلمين على تركه. وقال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة يعني البدعة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تكتب عن ثلاثة: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. فمن رد عليه خطأه فأصر على خطئه فإنه لا يقبل منه الحديث ولا يقبل منه العلم، لأنه يكون راكبا رأسه. بقيت نقطة في هذه المسألة حتى نرفع إشكالا. قلنا بأن البدعة المغلظة هي بدعة الرفض، فلم يروا عن الروافض أبدا لأنهم يقيمون دينهم على الكذب ولأنهم ليسوا على الإسلام. كذلك الجهمية الغلاة. يبقى الرواية عن المتوسطة وعن أهل البدع الخفيفة. ما المراد بالخفيفة؟ ما المراد بالخفيفة؟ المراد بالخفيفة يعني من حيث قلة تأثيرها على صدق الراوي، وليس من حيث هي في نفسها. فالخوارج مثلا هؤلاء يعتبرونهم من الصادقين الذين تقبل روايتهم لأنهم لا يرون الكذب في هذا. ولهذا الأجر رحمه الله قال: سمعت أبا داود سليمان بن أشعث يقول ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان هذا من الخوارج القعدية، والبخاري قد أخرج له حديثا، وأبا حسان الأعرج. فهذا يقال خفيف. خفيف ليس لأن بدعته في نفسه خفيفة، لا، ولكن من حيث قلة تأثيرها على صدق الراوي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي قال: فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة يرد بها الرواية مطلقة كبدعة الرفض وكذا، يرد بها الرواية مطلقة. والمتوسطة كالقدر، كالقدر وهي في نفسها عظيمة، كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها. والخفيفة كالإرجاء وليست خفيفة في نفسها، يقبل معها الرواية مطلقة أو يرد أو عن الداعية على روايتين. إذن عندنا المغلظة هذه ترد مطلقة، هذه المغلظة. والمتوسطة يرد الداعية ويقبل غير الداعية. والخفيفة ما لم يروي ما يدعم بدعته هذا تقبل مطلقة. وأما إذا كان داعية في الخفيفة فهل تقبل روايته أم لا؟ على قولين، على قولين. هذا حاصل قبول الرواية عن أهل البدع. إذن فمعنى ذلك أن أهل السنة حينما يكتبون ويروون عن بعض أهل البدع ليس هذا تمريرا لبدعتهم ولا تخفيفا عنها ولا عدولا عن الحكم عليهم كما يزعم البعض. فإن البعض يستغل رواية بعض أهل السنة، أي رواية العلماء عن بعض أهل البدع فيما لا يدعم بدعتهم، يستغلون هذا في ماذا بقى؟ في الرواية؟ لا، إنما في التلقي. فلا يفرقون بين التلقي وبين الرواية. نقول الذين قبلوا الرواية هم الذين حذروا من التلقي، بل إنهم كانوا يلحقون الرجل الذي يدخل على هؤلاء بهم فيبدعونه، يبدعونه كما قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فمن لم يرع الفرق بين الرواية وبين القبول وقع في الخلط ولا بد. وهذا لا يعرفه إلا من نظر في كلام أهل العلم بالاعتبار دون الهوى وفهم مراد أهل العلم من ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.